أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو لقاؤنا 79 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب آداب اللباس من بعد آداب الطعام والشراب، وكنا عند باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك. والأحاديث الأخيرة التي ذكرناها في الباب، طيب نكمل العنوان لأنه في حتة معلومة مهمة. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. أخذنا من هذا الباب أحاديث عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ هكذا. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية له: المسبل إزاره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذه الحديث أنا شرحتها في نهاية الدرس الأخير اللي كان مثل اليوم، يعني كان يوم أربعاء. إحنا الآن بين الظهر والعصر إن شاء الله الأربعاء، أما أنتم عندكم العشاء، وإن شاء الله هندعو وربنا يتقبل ويعفو عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم. يوم الأحد أنا جالس عشان أعطي الدرس حقي، كان لابد أن أنا أسلم الغرفة لنا فيها الفندق يعني، وأخرج وآجي البلد اللي أنا جيت هدية اللي لغاية دلوقتي مش قادر أحفظ اسمها، أسميهم كده أجنبية وأنا ما بحبش الأجنبي. فعلى كل ما يبقى كده الأربعاء الماضي. وطبعا هذه الأحاديث كلها في النهي عن الإسبال مع ما ذكر معها، يعني حديث المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، لكن ركزت الأحاديث على ماذا؟ يعني ده 98 بعد 100 الثانية وليس 99. والله ممكن. أيها البلد اسمها ويندسر، ويندسر حاجة كده. طيب فال والدرس يبقى 78 بعد 100 الثانية. جزاك الله خير يا شيخ علي، بنفتقدك. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. الله يبارك فيك. طيب فبنقول يعني أنا مثلا هذا بصلي مأموم غالبا في المساجد اللي بصلي فيها، والله ما شاء الله قراء حلوين، قراء يعني بيقرأوا قراءة جميلة وأصواتهم جميلة، وده اللي مخلي كل واحد ما شاء الله قاعد في مسجده يعني بالفترات الطويلة. الناس بيحبوا الصوت الحسن والكلام ده، ايه مشكلتي معاه؟ كل امام لابس لي ثوب يكر وراءه او مغطي رجلي. طب ليه وانت مسلم، ليه وانت سني، ليه وانت طالب علم، ليه وانت امام؟ يعني من الاحاديث الكثيره والكثيره جدا هذه، ما مرش عليك حديث لا ينظر الله الى صلاه رجل مسبل؟ ولذلك اي حد منهم اللي تفضل يا شيخ انا بتفضل، لا لي شيء غير انه انا واقف خلفه وهو ثوبه كده نازل لغايه الارض ومش شايف حاجه من رجليه. المفروض كعب الرجل يبان مش العقب، الكعب اللي هي العظمايه اللي بتفصل ما بين الساق والمشط. لا ينظر الله الى صلاه رجل مسبل، ازره المؤمن الى نصف ساقيه، الى نصف ساقيه نعم، ومصرح لي لغايه الكعبين، وما تحت او ما اسفل الكعبين ففي النار. اللي يتعلل انه والله اشترى القميص والثوب وما عرفش يتنيه، واللي الخياط عمله كده، واللي عدته كده، وانا مش، يقول لك انا مش متكبر يعني، مش خيلاء ولا حاجة. وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال له لست ممن يفعله خيلاء. ايوه يا سيدي دي رخصه لسيدنا ابي بكر ما تعممهاش. وبعدين بيقول له ده الازار بتاعي بينزل وكل ما ينزل بتعاهده، فين ده من الثوب الطويل اللي بيجر وبيكر؟ وبعدين كنت فاهم الحكايه دي انه عندنا في الصعيد يا شيخ علي، كنت فاهم ان الصعيد بيعملوا كده، كنت اشوفهم رايحين مشوار فرح عزا، تلاقي الحته الصوف والشارع ممسوح كده نظيف وراهم. طب ازاي يعني الصوفة الحلوة دي اللي بأغلى الأسعار حين بتكون كشمير يعني وبتكر يعني؟ هو كده خلاص تعوده كصعايدة وفي عنطزة بقى وكبر. لذلك أنا كنت يجدني أكره مثل هذا في الصعيد ولا أحبهوش. فالغاية لما رحت بلاد كتيرة لقيت نفس المصيبة موجودة. لما رحت الكويت لقيت فيه إسبال، رحت قطر لقيت فيه إسبال، في السعودية ما لاحظتوش كتير عشان الجنسيات المختلفة، وأنا ما خرجتش عن دائرة الحرمين يعني في مكة والمدينة والحمد لله. مثلا حاجة تانية، آدي زي ما بقول لك واحد يكون إمام وأهل سنة وبعدين لا يلتفت لمثل هذه السنة، لا يلتفت لمثل هذه السنة. لا يعني، وبعدين مش منحصرة في السلفية. انت عارف السلفيين كلهم يلبسوا الثياب القصيرة، وفيهم من يبالغ، يعني كان في شباب يدخل المسجد كده وتلاقي الثوب إلى نصف ساقيه، ولو ما تقدرش تكلمه، ما هو عنده حديث، عنده حديث بيقول إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه. أيوة يا أخي، بس ما هو برضو زي ما قالوا في رياء وخيلاء في طول الثوب، قالوا ممكن يقع الرياء في قصر الثوب، يعني الرجل ده ما شاء الله عليه مبالغ في إحياء السنة يعني، فممكن يقع فيها الرياء. طب ما تخليه لغاية العقب، آسف الكعب، لأنه العقب هيبقى منهي عنه. ما هو قال لك ما أسفل الكعبين ففي النار. حقيقة كم أجد حرجا وأنا أصلي خلف أئمة، إن جت لي فرصة ولاحت لي يعني فرصة إن أنا أنبه وأنصح بعمل، ولقيت إنه النصيحة هتتفهم غلط، وإنه الشيخ ده يعني ده أنت ضيف جاي علينا، أنت مش عاجبك حاجة خالص، أنت متعلق على كل حاجة، أنت لا بصراحة يعني، فبشوف المفسدة والمضرة وبتعامل معاها. يا إما لقيت فرصة وكده ولقيته بيحبني وأنا بحبه وبحاول أقرب منه أديله النصيحة، يا إما هيفهمها غلط، يبقى ربنا يهديه وشوف حد غيري. ولذلك كنت هنقول له يبقى أقول للإمام كذا، واحد ألاقي أنت قريب من الإمام ما شاء الله عليك وشايفه كده يعني بينك وبينه ود، آه والله الله يبارك لك، يبقى أقول له بلاش الثوب الطويل، اتني تانية قد التانية، لا ومتكررة، مش في مسجد والسلام، مش في مدينة والحمد لله دي نسبت المدينة اللي فيها فلان ده كان مسبل، يعني أسيبه في مونتريال، ألاقيه في تورونتو، أجي ألاقيه هنا في إيسينور اللي كتبها لي الشيخ من شوية، دي كتب لي إيسينور، ها؟ لا لا، لكن هو يعني الحمد لله بقى عندي فرصة إن أنا أصلي إماما، عشان ما بقاش يعني حاسس إنه، لأنه في كلام كتير في حديث إن لا ينظر الله لصلاة الرجل المسبل، يعني بما معناه إنه ممكن ما تكونش صلاة مقبولة، خليها صحيحة بس مش مقبولة مثلا، وممكن تكون مش صحيحة، وإيه معنى لا ينظر الله، يعني ده وعيد شديد برضو. الصحابة يعني فيما دون ذلك بكثير كانوا يتحرون ويخافون ويحتاطون، وإحنا كما قيل المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كالذباب الذي جاء على وجهه فاطر. يا سيدي يا بدو أنتوا على حاجات كده، وعلى طول السلفية مثلا ولا سنية ولا وهابية، الله حسبي الله ونعم الوكيل، فتن تدعو الحليم حيرانا. طيب ما هو هذا رياض الصالح، حد قال أنه رياض الصالحين ده بتاع الإمام النووي، كان رجل مثلا وهابي أو كان سلفي أو كان سني، هو رجل من أهل السنة، ويعني ويتكلموا على أنه كان من الأشاعرة الإمام النووي والإمام ابن حجر، هم من كبار العلماء، لكن قيل أنهم كانوا يتأولون الصفات عشان كده اتهمون بأنهم أشاعرة، ودي قضية أخرى. الحقيقة يعني أهل العلم ينصفونهم، يقول لك ما هو برضو في حاجات يعني، ما هو أي عالم ليس إيه معصوما، أنت ممكن تستدرك عليه وأنت ما تصلحش أن تكون تلميذ تلميذه، لكنه هو الذي ملأ الدنيا علما. هذا شوف يعني الإمام النووي ده كان لما يقعد يعطي الدروس بتاعته، ولا ابن الجوزي ولا ابن حجر، لا الناس دي قد إيه خدمت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخدموا هذا الدين. لذلك كان مثلا في ناس قالوا للشيخ ابن عثيمين حتة انه الامام النووي ممكن يكون اشعاري او متأول او كذا، والله قال كلاما يعني يكتب بماء الذهب، ما شاء الله لا قوة الا بالله، وهو سلفي وسني وهابي والكلام اللي بيتقال، وليتني كنت احفظ هذا الكلام الذي قرأته مرة، يعني بقيت وأنا بقرأ هذا أيوه هو كده، هو ده العلم، هو دي الوسطية. رحم الله ابن عثيمين ورحم الله أهل السنة أجمعين. فعندنا اليوم لعلنا نشوف بقية يا شيخ علي على الشرط فكرتني زمان، كنت أشوف اللعيبة لما يروحوا يلعبوا في يلعبوا الكورة وبقيت أنواع الرياضة كلهم كاشف العورة يعني كاشف الفخذ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أما علمت أن الفخذ عورة؟ واللعيبة شباب ما شاء الله عليهم، والشرط لازم يكون يعني فوق نصف الفخذ، شرط يعني مغطي العورة المجسمة العورة المغلظة ومجسم العورة المغلظة، مجسم العورة المغلظة، يعني مع أنه ستر العورة لابد فيه من ستر اللون وستر الحجم، إنما دي مجسمة، ده الشرط، فمبين الفخذ، فبتكلم أول اللعيبة مبينين أفخذهم، ولا الجماعة بتوع السباحة، ولا مش عارف إيه، وبعدين أنت بتتكلم على إيه يا مولانا؟ تتكلم على أفخاذ الرجال وقد ظهرت أفخاذ النساء؟ ده الشرط بتاع الراجل محترم قياسا إلى موضة الشرطات اللي نزلة، مش بتشوفها في بلاد الغرب بس، في بلاد العرب دلوقتي وفي الجامعة، وإيه لازم يكون مهلهل كده ومقطع وبعدين يعني مبين العورة المغلظة مع أي حركة من الحركات، مبين جزء من العورة المغلظة. فإحنا بنتكلم إحنا فين والدنيا بقت فين يا الله. وبعدين ما وقفتش على الشرطة، ده بقت على رأي واحد بقوله شارع كلوت بيه، قال لي الشرطة تقول الكلام ده يا شيخ؟ فخلي الشرطة الكلوت لازم أنه لا لا، يعني حاجة يعني نسأل الله السلامة من الفتن، نسأل الله السلامة من الفتن. لكن احنا اهو ذكر يعني شروط ستر العورة وشروط الحجاب، وانا اتكلمت عنها يعني، واحيانا بفصل اكتر من انا اجمل يعني في مثل هذه القضايا، طبعا لانها بقت ايه يعني آفة العصر وداء الأمة والبلوى التي عمت وطمت يعني. مصيبة الواحد كمان بيتنقل في البلاد، ودي بلاد الكفر دي، أوه بقول لهم المرأة الكاسية، لا 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 ما تقولوش كاسية عارية، دي عارية عارية، يعني هو إيه اللي باقي يعني؟ هنا بس شوية حر تلاقي الدنيا لا حول ولا قوة إلا مولد أبو العريان. طيب خلاص علقنا على ما فات وندرك ما بقي. عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، يصدر الناس عن رأيه، رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا. وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الشرح: ذكر المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في كتاب اللباس وما يتعلق بالإزار ونحو ذلك عن جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قدم المدينة فرأى رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، يعني أنهم يأخذون بما يقول وبما يوجه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل: من هذا؟ لأنه رجل لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه فقال: أنت رسول الله؟ قال: نعم. ولكنه قال: عليك السلام. فقدم الخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، ولكن قل السلام عليك، يعني هو أقل السلام، أو السلام عليك ورحمة الله، أو السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ولكن قل السلام عليك. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عليك السلام تحية الموتى يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على الأموات هكذا، كما قال الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عمرو بن عامر، عليك سلام الله قيس بن عامر ورحمته ما شاء أن يترحم. فكانوا في الجاهلية إذا سلموا على الأموات يقولون عليك السلام، لكن الإسلام نسخ هذا وصار السلام يقال لمن ابتدأ به السلام عليك. حتى الموتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه من المقبرة يسلم عليهم فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولا يقول عليكم السلام، من باب مخالفة الجاهلية، من باب مخالفة الجاهلية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قل السلام عليك دليل على أن الإنسان إذا سلم على الواحد يقول السلام عليك. وهكذا جاء أيضا في حديث الرجل المسيء في صلاته، أو الرجل الذي يسمى المسيء في صلاته، أنه جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك بالإفراد، وهذا هو الأفضل. وقال بعض العلماء تقول السلام عليكم، تريد بذلك أن تسلم على الإنسان الذي سلمت عليه ومن معه من الملائكة، ولكن الذي وردت به السنة أولى وأحسن أن تقول السلام عليك إلا إذا كانوا جماعة، فإنك تسلم عليهم بلفظ السلام عليكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه رسول رب العالمين، وهو سبحانه الذي يكشف الضر ويجلب النفع، ثم خاطبه بما يعرفه، فإذا ضاعت البعير في فلات من الأرض يعني صحراء فدعوت الله سبحانه وتعالى ردها عليك، يقول: وإذا أصابك عام سنة يعني جدبا في الأرض وعدم نبات فدعوته أنبتها لك، أنبت الأرض لك. وكذلك إذا أصابك الضر فدعوت الله كشفه عنك، كما قال تعالى:
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قليلا ما تذكرون.
لا إله إلا الله. فبين له أنه أي الله عز وجل يجلب لعباده الخير، وأنه إذا دعاه عبده لم يخب، وهكذا كل دعاء تدعو به ربك فإنك لا تخيب لو لم يأتك من هذا، إلا أن الدعاء عبادة تؤجر عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لكفى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إلهنا وخالقنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. إذا لم يكن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء، فإن الله تعالى إما أن يعطيك ما سألت وتراه رأي العين تدعو الله بالشيء فيحصل، وإما أن يكشف عنك من الضر ما هو أعظم، وإما أن يدخر ذلك لك عنده، وإلا فلن يخيب من دعا الله عز وجل أبدا. ولكن إياك أن تستبطئ الإجابة فتقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فإن الشيطان قد يلقي في قلبك هذا ويقول كم دعوت الله من مرة وما جاءك مطلوبك، ثم يقنطك من رحمة الله والعياذ بالله. وهذه من كبائر الذنوب، القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. ولا تقنط من رحمة الله ولو تأخرت إجابة الدعاء، فأنت لا تدري ما هو الخير. ما أمرك الله تعالى بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكنك تستعجل، انتظر وألح على الله بالدعاء، فربما أن الله عز وجل يؤخر إجابتك لأجل أو لأجل أن تكثر من الدعاء فتزداد حسناتك وتعرف قدر نفسك وتعرف قدر حاجتك إلى الله عز وجل، فهذا خير. فإياك أن تستعجل وألح على الله في الدعاء. والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء المبالغين فيه، لأن الإنسان يدعو من إليه المنتهى عز وجل، من بيده ملكوت كل شيء، وسواء كان ذلك في صلاتك أو في خلواتك، ادعو الله بما شئت، حتى وأنت تصلي ادعو الله بما شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، وقال حين ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. الله أكبر. الوقت اللي هو ما بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصيغة الإبراهيمية والسلام، ده أفضل أوقات الاستجابة. يعني ممكن أقول على الإطلاق دون أن أكون معتديا، لأنه صحيح أوقات الفاضلة في الاستجابة ثلث الليل الآخر ساعة الجمعة وما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ويوم عرفة وتخير الأوقات والساعات والمناسبات وليلة القدر طبعا، لكن ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. عندك حاجة بتتكرر في اليوم في الفريضة الواحدة في الفريضة بس 5 مرات، وعندك في السنن يعني الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة وغير الرواتب، يعني الرواتب اللي هي ما بين 10 ركعات في حديث ابن عمر على ما أذكر اللي فيه حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات، وذكر ركعتي الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، أدي 10. والحديث الثاني يغلب على ظني أنه لأبي هريرة رضي الله عنه من حافظ على 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، وقال 4 قبل الظهر وركعتين بعده أدي 6، وركعتين بعد المغرب في بيته أدي 8، ركعتين بعد العشاء في بيته أدي 10، قال وركعتا الفجر اللي هم خير من الدنيا وما فيها. انت عندك غير المؤكدة هذه، عندك يعني السنن غير المؤكدة اسمها السنن غير مؤكدة، دي المؤكدة، دي المؤكدة. وضمن المؤكدة هذه كمان الرواية اللي قالت من صلى قبل الظهر 4 ومن صلى بعد الظهر 4، يعني كما أنهم 10 في 12 في 14، وكل ده في باب المؤكدة. باب غير المؤكدة ما بين كل ركعتي ما بين كل أذانين صلاة، فأنت بتأخذ ركعتين بين أذان العصر والإقامة، وركعتين بين أذان المغرب والإقامة، وركعتين بين أذان العشاء والإقامة، يبقى دي اسمها سنة غير مؤكدة بس راتبة. وما ليه غير الراتبة اللي مش مرتبطة بالفرائض الخمسة بالصلوات، فبتصلي الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبل الظهر ب10 دقائق، ضحى بتصلي فيها 2 4 8 12 ممكن يبقوا 20 ممكن. وعندك قيام الليل من 2 ل120، ايه ال 120 يا مولانا انت؟ اقول لك زي ما انا بقول لك كده، واحد لا يحفظ من القران سوى سوره العصر والكوثر او الكوثر والاخلاص، وعاوز يقوم الليل والليل طويل وما معهوش، ولو قلت له هات مصحف اقرا فيه مش امي لا يقرا، فقام يصلي العصر والكوثر العصر والكوثر، زي ما انا رحت بنجلاديش وقالوا لي تعال لنا الشيخ في 27 عشان تكلمنا عن ليله القدر، فرحت فليتهم بيصلوا كده 20 ركعة بالعصر والكوثر، هو ربنا ما انزلش الا العصر والكوثر ده مع السرعه، فاصابني دوار، قالوا يا شيخ احنا ختمنا القران ليله 20 والامام بتاعنا راح لاهله وده الامام الاحتياطي، وطب ده النبي عليه الصلاه والسلام كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها، لكن هتكلم في مين يعني؟ فالشاهد واحد ما عندهش غير العصر والكوثر وفي ليل طويل وعاوز يصلي في رمضان او يقوم الليل او ياخذ ليله القدر ممكن يجيب انه 20، ها هو ما هوش غير كده. طب وده ما يبقاش بدعه يا شيخ؟ قال لا، لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه الليل مثنى مثنى، فهي مثنى مثنى دي هي فيها اطلاق، يبقى عد وقبل ما يأذن الفجر اوتر بركعه. طيب إنما هدي النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قيام الليل قيام طويل، يعني قيام طويل اللي قرأ فيه بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، واللي قالت فيه سيدة عائشة رضي الله عنها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، أو قالت عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي 3، بقى أفضل الهدي في التراويح 8 والوتر 3 ركعات، وده العلي السنية والسلفية، لكن ده لا يمنع أنه بعد الوتر يصلي 2، صلى النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، صلى 11 وبعدين جاء مرة وراح يصلي ركعة، مع أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، أيوة بس لما صلى 2 بعد الوتر عشان أقول لك لو أنت أوترت في أول الليل وقمت عاوز تصلي، صلي يا حبيبي صلي، ما تحرمش نفسك، خاصة لما تكون قبل الفجر بنص ساعة ساعة انت في الثلث الآخر، صلي. ولما تتوضى وتصلي وتقول الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، فإن قدر له أن يصلي قبلت صلاته. شوف بقى الركعتين اللي هتصليهم قبل الفجر دول أيا كان يعني وقتهم، ممكن بقصار السور ممكن بالطوال على حسب الوقت، صحيت بدري طول فيهم، صحيت واخري صلي ركعتين خفاف. أنا أوترت يا مولانا اجعلوا آخر صلاتكم وترا، النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر، اعمل أنت كده اعتبرها سنة. شفت إزاي؟ وده وقت فيه استجابة الدعاء، الله أكبر، ربنا هو اللي بيقول للعباد هلا من تائب فأتوب عليه، هلا من مستغفر فأغفر له، هلا من سائل فأعطيه، هلا من كذا هلا من كذا حتى يطلع الفجر. أيوة طيب، احنا قلنا الكلام ده كله ده نوع من الاستطراد عشان نقول ثم ليتخير من الدعاء ما شاء في التشهد. أنا من الناس اللي هم بيطولوا في التشهد، الشيخ اللي بيطول والناس بينكروا علي أن أنا بطول في التشهد، يا عم ده أفضل أوقات استجابة الدعاء. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام علمنا فيه من الأدعية ما لو أنت هتجمع كل الأدعية دي يبقى التشهد وحده لا أقل من 5 دقائق، لكن أنا مش بأخذ غير 2 يعني، إيه 2 في التشهد مش مشكلة، الصلاة كلها على بعضها بتجيب لها 10 دقائق، يوم ما بطول يبقى 1/4 ساعة، مش كتير على ربنا ولا علينا. إنما المهم فأنت بعد النصف الأول من التشهد وبعد الصيغة الإبراهيمية بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ تتخير من الدعاء ما تشاء. إيه أفضل الدعاء في القرآن؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، حق الوالدين من بعد حق الله، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اكفاياك ادي 3 أدعية من القرآن خلاص، ادخل على السنة. في وجوب التعوذ بالله من 4، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. جميل، دول ابن حزم يقول فرض، اللي ما يقولهمش تبقى صلاته باطلة، ده ابن حزم، خليك انت على غير ابن حزم. السنة بقى بتقول انه تقول الأربعة دول، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في هذا الوقت قبل ما يسلم كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل قبل أن تسلم، اللي هو في نفس التوقيت ده، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سمع النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا في هذا الوقت في هذا المكان الزمان اللي هو ما بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصيغة الإبراهيمية والتسليم يدعو، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي إنك أنت الغفور الرحيم، فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له قد غفر له. كمان علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه من دعا لكل مسلم ومسلمة فله بكل مسلم ومسلمة حسنة، فأنت بتقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. الدعوة دي اللي ما خدتش سطر وما خدتش 20 ثانية انت بتاخد بيها ما لا يعلمه الا الله حسنات، لانه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من اول ابينا ادم وامنا حواء الى ان تقوم الساعة او قل لغاية وقتنا الراهن. شوف اديك ادي من المليارات عشان انت عاوز تسلم، ما تقولش دعاء زي ده، ده غير الدعاء اللي علمه النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة رضي الله عنها، دخل عليها وهي بتصلي بعد العشاء سنة العشاء وبتصلي قيام وحجرة السيدة عائشة ضيقة، النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يمر، ما يقدرش يمر أمام عائشة لأنها بتصلي، وهو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40، يعني 40 سنة، فظل واقفا عليه الصلاة والسلام. والسيدة عائشة قاعدة في التشهد، هات يا دعاء، هات يا دعاء، هات. النبي عليه الصلاة والسلام مل الوقوف، فلما سلمت قال يا عائش عليك بالجوامع الكوامل، الأدعية الجامعة الكاملة، قولي يا عائشة، بدل انت التفصيل والتفصيص اللي فصصتيه ده، زي لما احنا كنا بنقنط في رمضان كده ونقعد بالنص ساعة والساعة والساعة ونص على قد الشريط ده، فضلا عن المضمون يعني، ربنا يعافينا ويعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، وانا بتكلم على العموم مش على يعني انا كنت بطول في القنوت، بس يعني على انه القنوت معناه طول الدعاء، انا فاهم كده. المهم عائشة لما طولت راح النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال عليك بالجامع الكامل، ثم علمها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، أسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك أو عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. أهو بس شوف ده جمع، جاب كل أدعية النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي دعا بها، سألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد عليه الصلاة والسلام. فإيه اللي يمنعني أن أنا أقول هذا الدعاء؟ أنا بصراحة يعني من كتر الناس ما شكت مني بقيت أجزأ الأدعية دي على الصلوات، وبقيت أخلي الأدعية الطويلة في قيام الليل، ما أقولهاش في الفريضة. تصور ليه؟ على اساس الناس يا عم انت بتقول ده احنا بنخلص التشهد عايزين نقوله مره ثانيه وانت لسه ما سلمتش، ده احنا بنتهيئ لنا ان انت سرحت عايزين نسبح، ده احنا عاوزين نسلم ونطلع، هو ايه الموضوع؟ يا الله، يعني اللي حصل كان اكثر من انه الانسان يعني يبتلى بشيء نفسي. لذلك سلمت لهم الجمل بما حمل، سبت لهم الجامع والامامه وبيتصلي كده مأموم أو أنزوي، مش عاوز أسيب الجماعة. وبعدين ربنا كرمني بقى ورحت سايب تركيا، الحمد لله تركت تركيا ورحت العمرة الحمد لله، والزيارة اللي عملتها في قطر والكويت، ولما رجعت تاني ولقيت البلوى لسه موجودة وقاعد أنا يعني منطوي على نفسي وزعلان، ربنا كرمني بكندا برضو فيها انفراجة الحمد لله، انفراجة في الصلاة وانفراجة في في الدعوة، بما معناه انه محدش قال لي ايه ده يا شيخ، يعني زي ما تقول برضو ضيف، ضيفه هيمشي وانا مراعي، يعني ده انا بصلي صلاة سريعة بقول لهم لا انا معاذ بن جابر رضي الله عنه، ولا انا سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه رحمة واسعة اسكنه فسيح جناته، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فليس للإنسان أحد سوى الله، فليلجأ إليه في كل دقيق وجليل. يا رب يا رب خل لنا واختر لنا ودبرنا، فإنا لا نحسن التدبير، أنت حسبنا ونعم الوكيل، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، واكشف الغمة عن الأمة، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى إنه جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع، يعني يقول يا رب انقطع نعلي، يا رب من علي بنعل أمشي به لا أكون حافيا في حر أو في قر، ما هو إما في الشتاء يبقى ماشي على التلج والأرض الساعة، إما في الصيف يبقى بيتلهلف. ما أنا مجرب لما كنت في الحرم وخدوا الشبشب بتاعي، قلت أوصل لغاية السكن أو أقرب محل أشتري منه عزكم الله يعني شبشب، يا الله على كان في صلاة الظهر وامشي ورجلي تفقفع، كل ما امشي رجلي تفقفع. ما كانتش المصيبة انه الشبشب اتسرق، كانت المصيبة في الفقفاء اللي حصلت في رجلي اللي تخليني بعد كده ممكن يعني اترخص وصلي في البيت. فده لما واحد ينقطع شسعا عليه وقال يا رب يا رب من علي يا رب ما ارزقني يا رب، خلاص يدعو ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. شراك النعل أدنى شيء يسأله الله عز وجل، ممكن يكون فيها أقل من النعل اللي هو، وليدعو بملح طعامه برضه زي ما بروح كده عند الجيران يدوني شوية ملح جدعان ولا شوية دقة. يا سلام على أيام الدقة، ده احنا حد بقت سنة في الحرم الناس تفطر على الدقة مع الزبادي والبقسومات. الله أكبر، حاجة جميلة بصراحة، ربنا يمن علينا بفضل يا رب وارزقنا زيارة الحرمين حجا وعمرة وزيارة. ولا لما كنا في السجن سنة 81 قبل 42 سنة يقوم عندما أشغل الدقة نأكل الدقة بالعيش اللي بعتنه لنا من السجن ومش عارف إيه، وقال إيه ونشرب ونتكرع ولا الحمام يا جدعان. فكانت أيام وذكريات. شراك النعل أدنى شيء يسأله الله عز وجل، لأن السؤال عبادة والالتجاء إلى الله عز وجل، والالتجاء إلى الله عز وجل وإنابة إليه وارتباط به سبحانه وتعالى، يكون قلبك دائما مع الله سبحانه وتعالى، فأكثر من الدعاء. وكمان السلف لما قالوا كل واحد يعني يدعي لإخوانه، لأنه في ملك بيقول آمين ولك بمثل دعوة المسلم لأخيه المسلم مستجابة عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. فالسلفي الواحد من السلف يعني قال إيه؟ قال إذا أردت أن تسرع في استجابة دعوتك فاجعلها لأخيك، تجعلوها لإخوانكم لأخواتكم لشيوخكم، يعني إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم. الحمد لله أنا بعمم الدعاء وبخصص على قدر ما أستطيع، ربنا يتقبل ويستجيب. اللهم من طلب مني دعوة فأعطيه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته وأعطيه من الخير ما أنت به عليم ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، آمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابر بن سليم ألا يحقرن من المعروف شيئا، كل معروف افعله سواء كان قولا أو فعلا أو جاها أو أي شيء، لا تحقر شيئا من المعروف، فإن المعروف من الإحسان والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. فلو ساعدت إنسانا على تحميل عفشه في السيارة فهذا معروف، لو أدنيت له شيئا يحتاج إليه فهذا من المعروف، لو أعطيته القلم يكتب به فهذا من المعروف، لو أعطيته حافظة من أجل أن يحفظ بها شيئا من الأشياء فهذا من المعروف. لا تحقرن من المعروف شيئا، أحسن فإن الله يحب المحسنين. واعلم أن هناك قاعدة إذا ذكرها الإنسان سهل عليه الإحسان، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أظن هذا جزء من حديث من نفس عن مسلم كربة نفس كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وما ظنك إذا كان الله في حاجتك، هل تتعسر الأمور؟ الجواب لا، إذا كان الله في حاجتك فإنه يساعدك على حاجتك ويعينك عليها، فلا شك أنها سوف تتسهل، فأنت كلما كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجتك. فأكثر من المعروف، أكثر من الإحسان، ولا تحقرن شيئا ولو كان قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. ايه فرسا الشاه؟ يعني الضفر بتاع الرجل، يعني مش هتديها رجل كوارع كاملة، ده آخر حتة في الرجل. هذه ممكن المرأة تاخدها وتحط عليها شوية مية تبقى مرأة وتفت فيها لقمة ويبقى ثريد وتأكل هي وزوجها وعيالها. مش قال له إذا صنعت طعاما فأكثر مرقته ثم انظر جيرانك؟ يا الله يا الله، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، أي لا تحقر ولو هذا الشيء القليل. طب أنا اديني كوارع على الأقل، يعني طبيب كبير جدا في مصر. الحمد لله. فبقول له ركبي ومش ركبي، وممكن يا دكتور ممكن يعني أخذ حقنة في ركبي وكده. قال لي أنصحك يا دكتور عمر بلاش حكاية الحقن دي، ده بتبقى مثلا كورتيزون وحاجات كده يعني. لكن يهديكم الله واستحبالك أخي الحبيب. قال لي أنا أنصحك بثلاث حاجات، تأكل كوارع وتأكل بقدونس يهديكم الله واستحبالكم، تأكل كوارع وتأكل بقدونس وتمشي شوية إن شاء الله نص ساعة، وفضل الله خفيت عليها. بس على رأي الشيخ علي لا، دبين رانية بتقول مش موجودة الأيام دي. لا يعني هي موجودة بس قليلة، وموجودة يعني بس مين بقى الفين لما نجيب الكوارع، عايزين نعمل الكوارع. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، أي لا تحقر ولو هذا الشيء القليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن سليم رضي الله عنه: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. ورديت عليك يا رانيا شمتيني، يا معلم الخير، ودي في كمان مرة تلت أهو. أنا رديت على الشيخ علي قلت له يهديكم الله صحبه لكم أخي الحبيب، وبعدين لقيت يرحمك الله باسم رانيا فقلت يهديكم الله صحبه لكم، ودي المرة التالتة باسم مسلمة براف يهديكم الله ويصلح بالكم. مع أنه المسألة دي فيها نظر، يعني فيها نظر، لكن لا بأس بنترخص. فبركزي يا راني عشان أنت شمتيني وأنا رديت عليك، تشميتك إياي سنة والرد علي فرض. مع أنه الإمام أحمد بن حنبل كان ممكن ما يردش لا على من شمته من النساء ولا من سلم عليه، كان بيعمل كده الله يرضى عنه ويرحمه رحمة واسعة، وأعتقد له في ذلك مندوحة أو دليل، أو سمع مرة رجلا يشمت امرأة عطست أمامه فقال يرحمك الله، يعني يا أمة الله، فقال هذا عابد جاهل، ربنا يعفو عنا، شغالين احنا في الرخص والتبسط الحمد لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن سليم رضي الله عنه: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. لما قال لا تحقرن من المعروف شيئا، بيّن أن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق لا معبس ولا مكفهر، بل يكون منبسطا، وذلك لأن هذا يدخل السرور على أخيك، وكل ما أدخل السرور على أخيك فإنه معروف وإحسان، فإنه معروف وإحسان، والله يحب المحسنين، وهذا لا شك أنه خير، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون المرء الذي يخاطبه من المصلحة ألا تلقاه بوجه منبسط، كأن يكون قد فعل شيئا لا يحمد عليه، فلا تلقه بوجه منبسط تعزيرا له لأجل أن يرتدع ويتأدب، ولكل مقام مقال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرفع إزاره إلى نصف الساق، فإن أبى فإلى الكعبين. أهو هذا محل الشاهد في الحديث. كل اللي فات ده كان شرح للحديث لغاية لما جاء محل الشاهد الذي جعله يورد هذا الحديث في باب أداب اللباس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرفع إزاره إلى نصف الساق فإن أبى فإلى الكعبين، وهذا يدل على أن رفع الإزار إلى نصف الساق أفضل إذا لم يقع فيه العجب والرياء، ولكن لا حرج أن ينزل إلى الكعبين، وذلك لأن هذا من باب الرخصة، وليس بلازم أن الإنسان لابد أن يرفع إزاره إلى نصف الساق، أو يرى أن ذلك حتم عليه، وأن الذي لا يرفع قد خالف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن أبيت فإلى الكعبين، ولم يقل فإن أبيت فعليك كذا وكذا من الوعيد، فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع، من نصف الساقين إلى الكعبين وليس إلى العقبين. والكعبين زي ما قلنا العظمة الناتئة اللي ما بين الساق ومشط الرجل، ده آخرها. حتة نصف الساق جائز، بس إيه يعني لو قلنا هذا يعني يجعل كلام الناس كتير، لو يخلي الإنسان ده يعني كأنه متشدد أو يرى نفسه يبقى في رياء أو في عجب، لا ما يعملش كده. وبعدين في سوق يعني جمع ساق يعني بتبقى كده يعني ملفتة للنظر على الحالتين، يعني على الحالتين هي رجل راجل بس بسم الله ما شاء الله يعني بياكل كده وتخينه مرمرمه يبقى ملفتة للنظر، والتاني حاجة كده عاملة زي بتاعت يعني نشفة قوي كده، نشفة قوي وعاملة زي يعني مش عاوز أشبه يعني، بس فإيه فبرضو الحاجات دي نضريها إن كانت دي ولا دي، ويبقى عندنا لغاية الكعبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص بهذا فقال فإن أبيت فعليك كذا وكذا من الوعيد، فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع. وقد مر علينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده. وقلنا إن هذا يدل على أن إزار أبي بكر رضي الله عنه كان نازلا عن نصف الساق، وأن هذا لا بأس به، فلا ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه أو على الناس بحيث يرى أنه لزام عليه أن يجعل سرواله أو ثوبه أو مشلحه إلى نصف الساق، فالأمر في هذا واسع هو سنة، ولكن مع ذلك الأمر فيه واسع ولله الحمد بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن سليم رضي الله عنه من المخيلة، يعني أن يختال في مشيته أو ثوبه أو عمامته أو مشلحه أو كلامه أو أي شيء يفعله خيلاء، فإن الله لا يحب ذلك، إن الله لا يحب كل مختال فخور، فالإنسان ينبغي له أن يكون متواضعا دائما في لباسه ومشيته وهيئته وكل أحواله، لأن من تواضع لله رفعه الله. فهذه الآداب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ينبغي الإنسان أن يتأدب بها، لأنه يحصل على أمرين: أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ثانيا التأدب بهذه الآداب الراقية التي لا يستطيع أحد من البشر أن يوجه الناس إلى آداب مثلها أبدا، لأن الآداب التي جاء بها الشرع هي خير الآداب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه، وذلك أن الإنسان ينبغي له أن يعفو ويصفح ولا يجعل كل كلمة يسمعها يبني عليها في الحكم على الناس، تغاضى عن الشيء واعف واصفح، فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس ويثيبهم على ذلك، وأنت إذا عيرته أو سببته بما تعلم فيه طال النزاع وربما حصل بذلك العداوة والبغضاء، فإذا كففت وسكت هدأت الأمور، وهذا شيء مجرب أن الإنسان إذا ساب أحدا طال السباب بينهما وحصل تفرق وتباغض، وإذا سكت فإنه قد يكون أنفع، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا يسلمون به، إما أن يقولوا مثلا جزاك الله خيرا، أعرض عن هذا، أترك الكلام وما أشبه ذلك. وقال عز وجل أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني ما عفى وسهل من أخلاق الناس، ولا ترد من الناس أن يكونوا على أكمل حال بالنسبة لك، الناس ليسوا على هواك، لكن خذ منهم ما عفى وما سهل وما صعب فلا تطلبه. ولهذا قال وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. الجاهل إذا سبك أو شتمك أو ما أشبه ذلك فأعرض عنه، فإن هذا هو الخير وهو المصلحة والمنفعة. انتهى شرح هذا الحديث، وبانتهائه انتهت هذه الحلقة بتمام الساعة أو زادت شيئا يسيرا. وبقي لنا في الباب أحاديث نجعلها في المرة المقبلة إن شاء الله من شرح رياض الصالحين. اللهم اغفر لي ولكم واعف عني وعنكم وتجاوز عنا جميعا واغفر لنا وارحمنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب. نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين، واخصص بذلك إخواننا وأحبتنا، أخونا علي رجب اشفيه يا رب وعافيه، واشفي أخواتنا المسلمات والمريضات، واقض لنا الحاجات، واغفر الذنوب وامحو السيئات يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت الأخوات المريضات يا رانيا، اللهم اشفي أمتك، اللهم اشفيها وعافيها يا رب العالمين، اللهم اشفيها واشفي كل مريض مسلم وكل مريضة مسلمة يا رب العالمين. على رأيك يا شيخ علي، طيب إن شاء الله ندعي لها باسمها إن شاء الله. حاضر. بارك الله فيكم، الحمد لله.